الله آل محمد. ما زال الكلام في أحكام مجهول المالك. وصلنا إلى الحكم الرابع. قال: لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت شرعا، أم أنه يجوز ذلك مطلقا؟ قلنا بأنه مجهول المالك يجب الفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس فتتصدق به، أما إذا علمنا المالك فيجب إعطاءه ورده إلى مالك. لكن لو جاءنا شخص وادعى بأن هذا المال هو له، فهل يجوز إعطاءه مطلقا أم لا؟ لا بد أنه لا يعطى له إلا بعد وجود ما يدل على أن صاحب المال، كما هو الحال وين في اللقطة: لا يجوز إعطاؤها لكل من يدعيها إلا بعد الثبوت شرعا، كأن يكون أكو فد بينة، فد إمارة، أكو فد علامة على أن هذا المال له. قال: هل يجوز أو يجب إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه واليأس من العلم به، استنادا إلى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه أحدا في دعواه؟ هذا إجا أنا عند هذا المال، وإجا هذا ادعى بأن هذا المال ماذا هو له، ولا يوجد ماذا شخص آخر يدعي حتى نقول ماذا بالمعارضة، فهل يعطى المال لمن يدعيه أو لا يجوز إعطاءه إلا مع التوصيف الحاقا له باللقطة؟ اللقطة لا مو كل من ادعى بأن هذه اللقطة له تعطى له، بل لا بد من التوصيف، يعني يعطي أوصاف ماذا المال الضائع. فهل كذلك في مسألة مجهول المالك إنه حال اللقطة، يعني لابد أن يوصف صفات مجهول المالك، أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين، أنه مو كل شخص ادعى بأن هذا المال له ولا يوجد له معارض يعطى المال له، أو أنه ماذا لابد من مع التوصيف، بل لا بد من الثبوت ماذا الشرعي، كما لو قامت بينة أو إمارة على أن هذا المال لمن ذلك الشخص، أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين، فإنه بعد وضع اليد على ما لا يجوز دفعه إلا إلى مالكه، والوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك. كل من وضع يده على مال الغير لا يجوز إعطاءه إلى للغير، بل لمن يعطيه إلا لصاحب المال. لذلك قالوا ماذا: إذا وقع في يدي مال مخصوب من قبل الغاصب، اشتريت عين من الغاصب وتبينت بأن هذه العين مخصوبة، فهل يجوز وأريد أرجع العين، فهل يجوز لي أن أرجعها إلى الغاصب أم إلى مالكها الأول؟ لا بد من الإرجاع لمن؟ إلى المالك الأول، ولا أعطيها ماذا للغاصب. نعم إذا لم أعرف المالك الأول أجري عليه حكم ماذا؟ حكم مجهول المالك. فهنا أنا وضعت يدي على هذا المال، أنا مفروض كلامي مو عندي مجهول مالك، وضعت يدي عليه فأريد أرجعه، لا يجوز إرجاعه إلا لمن؟ لصاحبه. الوجه الأول اللي هو يا وجه أنها مجرد الدعوة يثبت أن هذا الشيء، لا ما يثبت أن هذا الشيء، قد يكون هذا كاذبا في دعوة وإن لم يوجد له ماذا معارض، مجرد التوصيف يثبت أن بأن هذا الشخص هو مالكها، لا قد يكون قد اطلع على ماذا على أوصاف ماذا مجهول المالك وغير ذلك. فقال: أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين، فإنه بعد وضع اليد على ما لا يجوز دفعه إلا إلى مالكه، والوجهان المذكوران الأول والثاني لا يفيدان ذلك. أما الوجه الأول فيرده ان ترتيب الاثر على دعوى المدعي اذا كانت بلا معارض انما هو فيما اذا لم تثبت يد على المال، اما اذا ثبتت على المال يد فلا تسمح دعوى احدا فلا تسمح أفضل. قال فيرده ان ترتيب الاثر على دعوى المدعي اذا كانت بلا معارضة انما هو فيما اذا لم تثبت يد على المال، اما اذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى احد عليه الا بالطرق الشرعية. يقول احنا مسألة صحيح انه المدعي اذا ادعى شيء ولا يوجد جهاد ولا يوجد له معارض تسمع دعوة لو ما تسمع دعوة تسمع دعوة، يقول لكن هنا تسمع دعوة متى تسمع هذه الدعوة؟ إذا لم يوجد هناك يد على المال، لم يوجد هناك يد على المال، أما إذا وجدت يد على المال كما في محل كلامنا، وين وجدت يد على المال؟ وهو أن الذي يتسلط على مجهول المال ذمته تصبح مجهولة أم غير مجهولة؟ تصبح ذمته ماذا؟ مجهولة بالمال. فحينئذ هذه الدعوة المدعي في المقام إنما يؤخذ بقوله إذا لم توجد يد على المال، كما لو وجدنا مال على سبيل المثال وكلا منا يدعي ماذا؟ وجدنا هسه احنا اتلادتنا وجدنا مال وواحد منا ادعى بأن هذا المال ماذا له، فحينئذ ولا يوجد له معارض يؤخذ بقوله لو ما يؤخذ بقوله يعطى له. أما إذا هذا المال هو أصلا عليه يد كما في مجهول مالك، أنت عندما تضع يدك على مجهول المالك ذمتك اشتغلت بمجهول مالك لولا بدليل أنك لو صرفته أو أتلفته من غير إذن شرعي أنت ضامن لو مو ضامن للمجهول مالك ضامن، فحينئذ إنما دعوة المدعي من دون معارض إنما تسمع إذا لم توجد على المال يد، أما إذا وجدت على المال يد فهل تسمع دعوة؟ قال لا لا تسمع دعوة. قال إذا كانت بلا معارض إنما هو فيما إذا لم تثبت يد على المال، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوة أحد عليه إلا بالطرق الشرعية. ضرورة جن وين اليد اللي هي موضوع على مجهول مالك؟ ضرورة ان ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه، فلا يخرج عن عهدته الا بايصاله الى مالكه او صرفه فيما قرره الشارع، وعلى هذا جرت السيرة ماذا؟ القضائية. فاذا كل من يدعي المال وان لم يوجد له معارض يجوز لنا اعطاءه مجهول مالك؟ قال لا لا يجوز لنا اعطاءه مجهول مالك. ها؟ الصرف فيما قرره الشرع كما لو تصدق به على الفقراء. لا لا. او صرف فيما قرره الشارع. الشارع الاقدم. واما الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي قال لا. لا بد من التوصيف الحاقا بمن باللفظ، واما الوجه الثاني فيرده ان التوصيف ليس له موضوعيه لاعطاء اللفظ لمن يدعيها بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه. يقول له احنا التوصيف اخذ على نحو الطريقيه ما الى اي موضوعيه، التوصيف اخذ على نحو ماذا؟ الطريقيه ليس له موضوعيه، يعني مو كل من وصف لنا هذا المال وكان وصفه متفق وصحيح معنى انه يعطى له المال، لا لا بد من التوصيف والاطمئنان. فاذا جاءني شخص ووصف لي مجهول مال كذا وكذا ولكن انا مطمئن ان المال ليس له فحينئذ يعطى له، وكذلك الكلام ماذا في اللفظة. قال فيرده ان التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللفظة لمن يدعيها بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه. واما الاتفاء بالتوصيف او بالدعوة المجردة وان لم تقارن بالتوصيف فلا دليل عليه، وحينئذ فلا يترتب الاثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعوة. الدليل على هذا الكلام مسألة 173 من هذا صالح السيد الخوي ومسألة 785 السيد الثاني بنفس المضمون، وإن اختلفت بعض العبائر. قال إذا ادعى اللقطة مدعي وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول ماذا؟ الظن أيضا. يعني احنا هم ايش قالوا؟ قالوا لا، مجرد اي واحد يجي يوصف بمجهول المالك الطيئلة حال حال من هو اللقطة، نقول الظن مجرد التوصيف لا يكفي، حتى في باب اللقطة لا يكفي التوصيف. احنا ماذا نريد؟ التوصيف اخذ على نحو الطريق، يعني التوصيف في الطريق كاشف على ان العين لمن؟ لمالكه. لكن هذا الطريق اذا ما يولد عند الاطمئنان ادفع له اللقطة؟ لا ادفع له. فكذلك الحال وين؟ كذلك الحال في مجهول المالك، لا يجوز وإن وصف لي إلا إذا صار عندي اطمئنان، اطمئنان صار عندي بأن المال له دين، والاطمئنان حجة له مو حجة، وهذا أحد طرق الثبوت الشرعي له. لا، كما مرة أنا يصير عندي علم وجداني بأنه هذا هو ماله، مرة يصير لا عندي اطمئنان اللي هو العلم التعبدي، يصير عندي اطمئنان مثلا بأن هذا المال له، هذا من طرق الثبوت الشرعي له، لا العلم الوجداني أو الاطمئنان أو غير ذلك. قال وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغايته فغاية ما يفيده إنه لا يعامل المدعي معاملة الكاذب، لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع. زين، احنا مو عندنا قاعدة الصحة، قاعدة الصحة ماذا تعني؟ أن فعل المسلم يحمل على الصحة. هذا من الدعوة قال إن مجهول المال، مجهول مالك هو لي، ليش ما نحمل على الصحة ونعطيه المال؟ يقول إن قاعدة الصحة أي فعل المؤمن يحمل على الصحة غاية ما تفيدنا شنو؟ إنه هذا لا نوصفه بالكاذب، لا نوصفه ماذا؟ بالكاذب، ولا نقول أن في دعواه ماذا؟ كذب. لا، هذا المجرد. أما إنه تثبتن أن هذا المال له، يقول لا تثبتن المال له. إذن كيف لعد نثبت المال له؟ يقول لا بد من سلسة الطرق الشرعية الأخرى، كما لو أتاني ماذا ببينة شرعية شاهدين أو ماذا، أو صار عندي لا علم وجداني أو حتى الاطمئنان صار عندي، والاطمئنان أو وجود البينها من الطرق الشرعية من غير طرق شرعية من الطرق الشرعية. قال وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن لا يعامل المدعي معاملة الكاذب، لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع. وأما الوجه الأخير فهو الموافق للتحقيق، يا الوجه الأخير أنه لا تعطي إلا عن طريق شنو؟ وجوه، يعني أن يثبت فعلا شرعا بأن هذا المال له، اللي بقوله إلا بالطرق الشرعية. شنو الطرق الشرعية؟ يقول أنا لأنه بالطرق الشرعية لح تفرغ ذمتي. الطرق الشرعية شخص بي بينه أنه أتاني بشاهدين يشهدان بأن هذا المال له، أو لا صار عندي علم وجداني أو اطمئنان أو غير ذلك، اللي هو هذا طرق الثبوت الشرعي. وذلك السبب في ذلك لأنه قال الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ اليقيني. أنا يقينا أن ذمتي اشتغلت بوضع المال له، لا شي يقول لي إما أن توصله إلى صاحبه أو تصرفه فيما يقرر لك الشارع. فحينئذ إذا جاءني واحد إذا أريد أن أعطي عندي اشتغال يقيني، فلا بد من وجود ماذا؟ الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية. كيف تحصل البراءة اليقينية؟ كما لو أتاني بشاهدين أو صار عندي علم أو اطمئنان بأن هذا المال له. قال وأما الوجه الأخير فهو الموافق للتحقيق لاشتغال ذمة اليد بمجرد وضع يده على مال الغير، فلا تبرأ ذمته إلا بإيصاله إلى مالكه. واضح؟ خمسة. الحكم الخامس مقدار الفحص عن المالك. لا إشكال ولا ريب أن اللقطة من مصادر ماذا؟ مجهول المالك. غاية الأمر اللقطة ماذا يطلق عليها؟ عنوان، عنوان الضياع. في اللقطة لابد من وجود ماذا؟ فترة للفحص، ألا وهي حددة ماذا؟ بسنة. ولكن هاي السنة مو لكل أفراد مجهول أفراد اللقطة، خصوص اللقطة الذي تزيد عن ماذا؟ عن مقدار الدرهم. أما دون الدرهم لا يجب فيها ماذا؟ الفحص. فهل كذلك في مجهول المالك لا بد من الفحص لمدة سنة ثم بعد السنة تتصدق به، أم لا؟ أنه من أول حصول اليأس تتصدق. قال مقدار الفحص عن المالك، وفي احتمالات أليف كفاية طبيعية الفحص عن المالك، يعني بمجرد أنه مجرد سألت طبيعي الفحص ماذا؟ الطبيعة تتحقق بوجود شنو؟ فرد من أفرادها بالخارج. مجرد الفحص ولو مرة واحدة يصدق أنه تحقق من الفحص أم لا يصدق؟ الطبيعة تتحقق بوجود فرد من أفرادها. وجوب الفحص سنة كاملة الحاقا بمن؟
باللقطة.
جيد. وجوب الفحص بمقدار يقطع أو يطمئن بحسب إمكان الوصول إليه، يعني ماذا يصير عنده؟ اليأس من الوصول إليه. اختار السيدين الوجه الأخير، أنه في مجهول المالك من دون فرق بين أقل من الدرهم أو أكثر، متى حصل يأس بعدم العثور على المالك وجب عليك ماذا؟ أن تتصدق به. أربعة ونصف يعني شوف تكتب العشرة يعني ما يزيد على الإدخال هدف إدخال ستة. هل أجرة الفحص عن المالك هذه لو أن الفحص عن المالك احتاج إلى أجرة، فهل هذه الأجرة تكون على نفس الذي تولى على مجهول المالك، أم أن أجرة الفحص تكون على من؟ على المالك نفسه. قال هل أجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك؟ علامة التساؤل. إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل أجرة فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك أو على المالك؟ وتحقيق المثل أن الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب غير شرعية، بأن يأخذ أحد أموال الناس كالغصب والسرقة والخيانة ثم يندم ولكن لا يقدر على إيصاله إلى ملاكه، وقد يستند يعني ماذا؟ الاستيلاء قد يستند إلى الوجه الشرعي كأخذ المال من السارق أو أخذ المال المشرف على التلف وكاللقطة ونحوها، فإن أخذ المال في جميع هذه الموارد بحفظه وإيصال المال في جائز من جهة الحكمة. أما الصورة الأولى فإذا الاستيلاء على مجهول المالك إما بمسوغ شرعي أو بدون ماذا؟ مسوغ شرعي. إذا كان ذا أنه بالوجه الصورة الأولى أي أنه استند إلى من دون شنو؟ مسوغ شرعي، أنا سرقت هذا المال بعد فترة ندمت ولا أستطيع الوصول إلمن إلى ملاكي، صار عندي يأس يعني تحقق عنوان وموضوع مجهول المالك فأريد أرجعه، وهنا من أريد أرجعه ويحتاج إلى بدل ماذا؟ بدل أموال، فحينئذ هذه الأموال تحسب علي أنا أم إنها تحسب على المالك، بحيث إذا وجدت المالك ما أرجع له كل المبلغ، أرجع له جزء منه والجزء الآخر أخذه بحجة ماذا؟ أنه أجرة الفحص. يقول في هذه الصورة يكون أجرة الفحص على نفس ماذا؟ الآخذ. ليش؟ لأنه من أول الأمر كان غير مأذونا ماذا؟ غير مأذون بالأخذ، وهو الذي أقدم على إلغاء شنو؟ احترام ماله. قال فلا شبه في أن مؤنة الفحص على الغاصب لوجوب رد المغصوب إلى مالكه، وإن توقف ذلك على بذل الأجرة ودعوى أنه إيجاب أجرة الفحص على دليل ضرر عليه وهو منفي في الشريعة. هذه يسميها دعوى جزافية. قسم شدعة قال لا، إذا أنه على الفاحص الأجرة هذا راح يسبب له ضرر لو مو ضرر. أنا اللي قاعد أفحص استوليت على مجهول مالك بصورة غير شرعية وأريد أن أفحص عن مالكه والفحص يحتاج إلى أموال، هذا إذا حسب علي فهو ضرر علي لو مو ضرر، وهو منسفي هذا الضرر بالشريعة. ياهو لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر ما معنى؟ أن كل حكم ضرري هو منسفي ماذا؟ بالشريعة. كل حكم، هذه القاعدة السيد الخوي يعبر عنها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يقول معنى القاعدة أن كل ضرر، كل حكم يستوجب ويستلزم منه الضرر على المكلف، فحينئذ هذا الحكم ماذا هو؟ هذا منسفي في الشريعة. دي. أنتم عندما توجبون علي الفحص علي وفيه ضرر علي، فالمفروض بقاعدة لا ضرر ينتفي لو ما ينتفي هذا الحكم فلا يجب علي الأجرة. يقول هذه الدعوة جزافية. شلون دعوة جزافية؟ لأن أصلا حديث لا ضرر وهو أعني أن كل حكم يستلزم منه الضرر فإن هذا الحكم مرفوع عن المكلف، هذا الحديث إنما ورد في مورد الامتنان على الأمة الإسلامية. يعني شو يريد يقول له؟ يا امتنانا عليك أيها المكلف، إذا هذا الفعل يسبب منك ضرر فهو ماذا؟ مرفوع عن شيء في مورد الامتنان. زين، وأي امتنان على ماذا؟ على السارق. أكو امتنان هنا على السارق؟ زين، إذا قلنا أنه ليس لك لا تدفع شيئا، إذا من الذي سوف يدفع أجرة الفحص؟ من الذي يدفع؟ هو لو أنا أدفع الغاصب، لو من هو المغصوب منه؟ إذا أنا أقول بحديث لا ضرر يرتفع عني هذا الضرر وبالتالي لا أدفع، إذا من الذي سوف يدفع؟ فإهنا إذا دفع ذلك المغصوب منه صار هنا مورد امتنان على ذلك الشخص، أم الحديث صار منافيا للامتنان؟ صار منافيا للامتنان له، فحينئذ قال لا، هذه الدعوة مدفوعة. قال ودعوى إن إيجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه وهو وهذا الضرر منفي في الشريعة. قال هذه الدعوة شبيهة دعوة جزافية. ليش؟ لأن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان، يعني في مقام الامتنان على الأمة الإسلامية. ومن الضروري أن كون مؤنة الفحص على المالك، لأنه إذا ما يصفح الغاصب من اللي يصفح المالك، خلاف الامتنان لولا أي امتنان على الأمة صار زين، فلا يكون مشمولا للحديث. وحيث أن الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان، فإن الشارع يلزمه رغما لأنفه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الأجرة. وقد ورد في بعض الروايات إنه لو غصب أحد حجرا ووضعه في أساس البناء فإنه يجب عليه رده إلى مالكه، وإن توقف ذلك على هدم البناء وتضرر الغاصب. ومن هنا اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. الدليل على ذلك مسألة 1135، قال يجب على الغاصب، يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه،
وإن كان في رده ماذا؟ مؤنة، بل وإن استلزم ماذا؟ الضرر عليه. فإذا كل من استولى على مال الغير بطريق غير شرعي وإرجاع هذا المال يحتاج إلى بدل أجرة، فحين إذن البدل على نفس الغاصب وإن استلزم من الرد ماذا؟ الضرر ماذا عليه. وأما حديث لا ضرر هل يشمل هذا الشخص؟ لا، لا يشمل هذا الشخص، لأن حديث لا ضرر ورد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية. فإذا لم نقل لا شيء عليك بل على المالك يكون تبعا للحديث، فإيش راح يصير تطبيق الحديث على المالك؟ مورد الامتنان أم منافيا للامتنان؟ يكون منافيا للامتنان فلا يشمل. وأما الصورة الثانية وهي صورة استوليت على مشهول المالك بالمسوغ الشرعي، وهي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك إلى سبب شرعي، فالظاهر أن مؤنة الفحص على المالك، بمعنى أن الواجد يصرفها من كيسه عن المالك، فإذا أوجده أخذها منه، وإلا فمن المال الذي في يده، يعني إما أن يصرف من كيسه، وإذا ماكو من كيسه يصرف من المال الذي وجده. والوجه فيه أن يده يد أمانة وإحسان، لأن أنا أخذت هذا المال أنه في معرض التلف فاستوليت على هذا المال بقصد إيصال إلى صاحبه، فأنا من المحسنين لو لا، وما على المحسن من سبيل. قال والوجه فيه أن يده يد أمانة وإحسان وما على المحسنين من سبيل، هاي يعني الآية القرآنية، على أن كون أجرة الفحص على الواجب ضرر عليه وهو منفي. أنا إذا طبق شنو؟ طبق شنو؟ طبق حديث لا ضرر ولا ضرار. قال زين، إذا قلنا على هذا الشخص الذي حفظ مالك، إذا قلنا أنه شنو المال عليك، في به ضرر لو مو ضرر؟ زين، فهذا يكون منافيا لحديث لا ضرر لو منافيا؟ منافيا للامتنان. قال ولا يقال ذلك بالصورة الأولى، فإن اليد فيها كانت يد عدوان لا يد أمانة وإحسان. واضحة إن شاء الله. سبعة، مصرف مجهول المالك. ما هو مصرف مجهول المالك؟ علامة استفهام. فهل يتصدق به أو يحفظه الواجد ما دام حيا إلى مالكه ويوصي به بعد مماته، أو ثلاثة، أو يتملكه أو يعطيه للحاكم الشرعي أو للإمام، أو عفوا، أو هو للإمام عليه السلام. وجوه لمن يعطى مجهول المال الآن وجوه أن هي عدة وجوه، إما الوجه الأول يتصدق به، الوجه الثاني لا يحفظه، وإذا جاء الموت يوصي به المن إلى ورث إلى زبون المالك، الوجه الآخر لا هو يتملك، الوجه اللي بعده شنو يعطيه للحاكم الشرعي، أو هو ماذا للإمام، وغير ذلك وجوه. اختار السيد القوي وجوب التصدق بمجهول المالك، ولكن بعد اليأس عن الظفر ماذا بالمالك. والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، وكذا رأي السيد الثاني، حيث ذكر في مسألة 765 من هذا الصالحين أنه مع اليأس يتصدق به أو ماذا، أو يبيعه أو يقومه على نفسه ويتصدق ماذا بثمنه. فإذا عد السيد يقول السيد الثاني هو ماذا، يعني التصدق، لكن بس على هذه المسألة التصدق بها على الفقراء، لكن جاز أن أبيع هذه العين وأتصدق بثمنها أو لا؟ جاز أنه أقومها على نفسي ثم من أقوم على نفسي أتصدق بالثمن أم لا؟ سيد الخوي عفوا، السيد الثاني ذكر هاي المسألة، يعني السيد الخوي لو تراجع المسألة بالمنهاج ذكر بها وجوب التصدق بمجهول مالك، ولكن بعد اليأس عن الظفر بالمالك، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي. وكذلك رأي السيد الثاني، لكن إيش قال السيد الثاني؟ أنه مع اليأس يتصدق به أو يبيعه، إما أن يتصدق به أو ماذا؟ يبيعه أو يقومه على نفسه ويتصدق ماذا؟ بثمنه. سيد أخوي ما ذكر هذا مثلا شنو؟ أنه يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه أو يبيعه ويتصدق ماذا؟ بثمنه. أحكم مرة هذه العبارة مكتوب عندكم. سؤال 295 صراط النجاة المجلد الثاني، هل يجوز تملك الأدوات المجهول مالك ودفع ثمنها إلى الفقراء؟ الجواب لا، ما نعمل ذلك والله. إذن سيد أخوي يتفق مع السيد الثاني في المسألة ولا؟ غاية الأمر السيد أخوي ما ذكر وين هاي الملاحظة والفقرة، ما ذكرها وين؟ بالرسالة. لا ما ناظر فقير أو غني، لا أطومه على نفسي والثمن ماذا؟ أتصدق به. فهذا السؤال جبناه حتى لأجل ماذا؟ مو أنه السيد أخوي مرات السيد الثاني يذكر فقرات، مو معناه أنه السيد أخوي إذا ما ذكره معناه أنه ما يأخذ بها أو لا، يعني دائما لا قد يأخذ بها وقد لا يأخذ. فإذا صار عندنا في مصرف مجهول مالي أنه التصدق بها على الفقراء، يعني شنو؟ يعني على خصوص الفقراء، مو مثل سهم الإمام. سهم الإمام يمكن أتصدق به على الفقراء، يمكن أتصدق به شنو؟ بكل ما يروج الدين في بناء مساجد أو في بناء مدارس أو في غير ذلك من الأمور. مجهول مالك فقط لا بد أن يكون التصدق به لمن؟ على الفقراء. لكن كيف التصدق على الفقراء؟ إما بنفس العين، وإما ماذا؟ تقوم العين على نفسك أو تبيعها وتتصدق ماذا؟ بثمنها. يا بس نكمل هذا. واعلم ايضا ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير. نعم وجوب التصدق بمجهول المالك انما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضا المالك بصرف ماله في موارد خاصة، والا فلا تصل النوبة الى التصدق به. اذا مجهول المالك وين مورد التصدق به؟ على خصوص الفقراء. لكن اذا صار انا عندي علم واطمئنان بان المالك، لما عرفته صار عندي علم واطمئنان بان المالك يرضى بالتصرف بهذا المال في مورد غير مورد الصدقات على الفقراء، يؤخذ به لو ما يؤخذ به، حينئذ يؤخذ بهذا، والا فلا تصل النوبه الى التصدق. ولا يقاس موردنا مورد مجهول مالك بمال الامام عليه السلام، لان عندما نتصدق بمال الإمام عليه السلام نقطع برضا الإمام بإعطاء ماله لأهل العلم مثلا، والجهات التي توجب ترويج الدين وغير ذلك من موارد سهم الإمام، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه. إذا مجهول المالك وين مورده؟ فقط الفقير. أما سهم الإمام يقول لا، الفقراء وغير الفقراء وغيره من الموارد التي نقطع بأن الإمام ماذا؟ يرضى بالتصرف به. لكن رغم ذلك وإن كنا نقطع بأن الإمام يرضى بالتصرف به، لكن لا يجوز التصرف بسهم الإمام إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. السيد يقول وذلك لاحتمال مدخلية رضا الإمام بإذن شنو؟ حاكم الشرعي. يعني اكو استفتاء سيد اخوي السيد الثاني في الخمسية المسألة هاي، انه يقول له احنا عندنا اموال للفقراء، ليش نعطي هسه الاموال للفقراء وتصرف؟ ليش ما نخليها في مشاريع والارباح مضمونة؟ فهم الاموال دي وهم اكو ارباح نعطيها الى الفقراء، ويقينا نحن نقطع برضا الامام لولا، لان بحكم العقل هذا. فحينئذ لا، احنا من كيفنا نسوي هاي العملية؟ يقول لا، لا يجوز ذلك الا بمراجعة الحاكم الشرعي لاحتمال مدخلية الاذن، لاحتمال ان اذن الحاكم الشرعي له مدخلية وين؟ في رضا الامام، باعتبار ان الامام مو قال هذا نائبي، جعل للروايات هذا مو نائبه لو لا، فيحتمل ان اذن الفقيه له مدخلية وين؟ له مسألية بمن؟ بتحقق شنو؟ رضا الإمام خارجه. واضح؟ مو إنه لا والله أنا صح. أنا واحد من الطلبة نخلي يحضرون درس من أساتذة الكبار هنا يعني حلقة كبيرة جدا، تدللهم أي مورد تقطعون برضا الإمام عليه السلام جاز أن تصرفون سهم الإمام، أي مورد تقطع برضا سهم الإمام به جاز لكم أن تصرفون سهم. فهذا السيد شو مسوي؟ هو يعني انه ينقل الحادثة وشوف شوف عدم الورع في سهم الإمام. هو عنده طباخ، طباخ يفي بالغرض بس بايعة مثل عايفة، راح مشتري من هاي الطباخات الحديثة كرياز وكذا مش 400 وكسور للسهم الإمام. يقول لي انا اقطع بنا الإمام يرضى انا اشتري مثل هيك جهاز، عرفت شلون؟ هي أصلاً نقل الفتوى مو صحيح، حسب أنا ما حاضر بالدرس حسين أقول نقلة الأستاذ إنه صحيحة أو مو صحيحة، قد يكون النقل مو صحيح. واضح؟ فإذن مال إنه صحيح كل مورد نقطع برضا الإمام به، وإن كنا نقطع بأن الإمام يرضى في مثل هذا التصرف، إلا أننا لا يجوز لنا أن نتصرف بذلك إلا بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي. سيدان يقول لأنه يحتمل أن يكون إذن الحاكم الشرعي له مثلية وين؟ في رضا الإمام. سيد أخو يقول لا نجعل شفيعنا يوم القيامة اللي هو الإمام خصمنا، يحاكي به يعني طلبة العلم وغير ذلك في التصرف في سهم الإمام وغير ذلك. يقول على الطالب مو يجعل شفيع، المفروض أنه الإمام هو يكون شفيعنا، لا نجعله خصمنا في التصرف بالخمس وبسهم الإمام وغير ذلك. عموما ثم ان القدر المتيقن من الفقراء هم غير الهاشميين، واما هم الهاشميين فهل يجوز اعطاءهم من مجهول المالك ام لا يجوز؟ الاصل انه لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين. مجهول المالك من ضمن الصدقات لكن يعتبر من الصدقات الواجبة، وانما تحرم عليهم الصدقة الخاصة، اعني زكاة المال والبدن، وايضا زكاة المال يعني هاي الزكاة مال الغلات، والبدن يعني زكاة الفطرة. وأيضا تحرم عليهم الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء مما كان من مراتب الذل والهوان. وأشار السيد الخوي قدس سره إلى ذلك في مثل 1227 حيث بنى الحكم على الاحتياط، يعني قال فيه إشكال فلا حول ولا قوة إلا بالله عدم الإعطاء. ياهي الصدقات التي تعطى للسادة اللي هي المال القليل الذي شنو الذي فيه مراسم الذل والهوان. وكذا الشيء الثاني في مثل 1600 وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشمين بكونه خارج عن موارد الحرمة. على موارد الحرمة الصدقات المحرمة على السادة شنو؟ ثلاثة اللي هي زكاة المال والفطرة والمال الذي يعطى شنو للذي يوجب ماذا؟ الذل والهوان هذا. وأما غير هذه الصدقات فهي غير محرمة. والحمد لله رب العالمين.